بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في محاضرتنا السابقة من الحديث عن الإسناد وعن عملية الوصف والحكم وبلاغتهما، وأما الآن سنتحدث عن بلاغة التقديم والتأخير. وقضية التقديم والتأخير تظل من الظواهر البلاغية التي عالجها المتقدمون والمتأخرون أيضا. أما البلاغة الموروثة فقد أسهبت في الحديث عن التقديم والتأخير، إلا أن إسهابها في هذا الميدان تظل كما سبقت الإشارة في مقدمة محاضراتنا، أن هذا الإسهاب والتفصيل لا يتجاوز نطاق الجملة أو نطاق المسند والمسند إليه، حيث تحدثت عن تقديم المسند والمسند إليه في سياقات كثيرة متنوعة إلى حد الملل أيضا. المهم أن ما نود أو ما نعتزم توضيحه الآن أن البلاغة المعاصرة تتجاوز كما سبقت الإشارة نطاق المسند والمسند إليه لتتحدث عن التقديم والتأخير من حيث الوحدة اللغوية الجزئية، أي المسألة، من حيث الفقرة ومن حيث المقطع ومن حيث القسم ومن حيث النص بأكمله، حيث سنرى مفصلا بخاصة فيما يتصل بالعنصر البنائي من جانب، وفيما يتصل بالسرديات أي العمل القصصي أيضا. سنجد كيف أن مسألة التقديم والتأخير لها أهمية بالغة جدا بالنسبة إلى بلاغة النص، وهذا ما سنحاول خلال محاضراتنا لاحقة تأكيد أو بالأحرى العرض له مفصلا بإذن الله تعالى. أما الآن فنتحدث عن التقديم والتأخير ونمهد له بالكلام الآتي. فنقول إن النص الأدبي يتضمن مجموعة من الموضوعات والأفكار، وكل واحد من هذه الموضوعات أو الأفكار يتكون من أقسام وأجزاء. هذه الأقسام أو الأجزاء تنتظم وفق نسق خاص، بحيث يتقدم جزء على آخر أو يتأخر جزء عن جزء آخر تبعا لمتطلبات السياق. والواقع أن تقديم الشيء على غيره أو تأخيره عن غيره يتم كما قلنا إما في نطاق العبارة الواحدة أو نطاق الجملة أو نطاق المقطع أو نطاق القسم أو نطاق النص بأكمله. وفي هذا الميدان يمكننا أن نلاحظ مسألة التقديم والتأخير من حيث المسوغات لهما من جانب، ومن حيث مستويات التهمة التي تتم في نطاق العبارة والجمل والمقطع إلى آخره من جانب آخر. ونحدثكم أولا عن مصورات التقديم والتأخير. فنقول من الأجدر الآن أن نبدأ فنستشهد بنص قرآني الكريم ونعتمد عليه في تبيين مصورات التقديم والتأخير. لنقف أولا عند السورة الكريمة التالية وهي سورة المطففين. تقول السورة مستهلة الحديث عن ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هذه آيات أربع كما تلاحظون، وهذه الآيات الأربع تشكل القسم الأول من السورة، والسورة هي عدة أقسام بطبيعة الحال، عالجنا ذلك مفصلا في دراساتنا عن التفسير البنائي للقرآن الكريم، حيث أن السور الكريمة تخضع لعمارة هندسية نحدثكم عنها أيضا عند حديثنا عن العنصر البنائي، بإذ أننا الآن نستهدف الإشارة إلى جزء من هذا الجانب. فنقول أن هذه الآيات الأربع تشكل القسم الأول من السورة، وموضوع هذه الآيات أو هذا القسم هو التلاعب بالميزان. وأما الفكرة التي يقوم عليها هذا الموضوع فهي انبعاث الناس في اليوم الآخر ومحاسبته. هذا هو الموضوع الأول من السورة. أما الموضوع الثاني من السورة فهو التكذيب باليوم الآخر، حيث يتمثل مع الآية الكريمة القائلة: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين إلى آخر. وهذا الموضوع في الواقع يرتبط بنفس الفكرة التي ارتبط بها الموضوع الأول، حيث يختم موضوع التكذيب بنفس فكرة المحاسبة في اليوم الآخر، حيث يختم هذا القسم بقوله تعالى: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. إذن التكذيب في اليوم الآخر هو الختام الذي جسد القسم الثاني من السورة، كما أنه جسد القسم الأول منها. هذا يعني أن السورة تتضمن موضوعات متنوعة، إلا أنها تصب في فكرة واحدة. هذه الموضوعات المتنوعة بعضها يتصل بالتطفيف في الميزان، وبعضها يتصل بالتكذيب بيوم الدين، وكل من هذين الموضوعين قد انتظم في مقطع خاص. لكن الملاحظ أن النفس، ونرجو أن تنتبه على هذا الجانب، قدم المقطع الخاص بالمطففين وأخر المقطع الخاص بالمكذبين. فبدأت السورة أولا بالمطففين، حيث قالت: ويل للمطففين إلى آخر. والسؤال المهم جدا هو أن التكذيب باليوم الآخر هو أشد معصية من التطفيف في الميزان، فلماذا أخر النص قضية التكذيب وقدم التطفيف، مع أن التكذيب هو أشد معصية من التطفيف كما قلنا؟ لماذا؟ هنا تبرز الأهمية البلاغية للتقديم والتأخير، حيث أن النص الواقع يستهدف لفت نظرنا إلى خطورة المعصية المترتبة على التطفيف، لذلك قدمها على جميع الموضوعات حتى يلفت نظرنا إلى مدى المفارقة التي ينطوي عليها التلاعب بالميزان. طبيعيا، وهذا ما تعرفونه أنتم جميعا، أن القرآن الكريم يطرح موضوعات وأفكارا متنوعة تتكرر في أكثر من سورة، ومن ذلك موضوع التطفيف. حيث تلاحظون أن النص القرآني الكريم قد كررها في سور كثيرة، بالأخص في قصص شعيب ومجتمع شعيب الذي عرف بتخفيف الميزان. ولكننا نجد في سورة المطففين أن النص استهدف التركيز على هذه القضية فأبرزها في بداية السورة، بينما تلاحظون أن الحديث عن التخفيف في النصوص الأخرى جاء عرضيا وثانويا كما هو ملاحظ. طبيعيا أن مجرد تخصيص قوم أو مجتمع بسمة ما، بسمة اجتماعية ما، هذا أيضا بدوره يفصح عن خاصة بلاغية هي أهمية هذه المفارقة أو خطورة هذه المفارقة. فالملاحظ في قصص القرآن أن القرآن الكريم يخصص لكل مجتمع بعض الخصوصيات التي ميزت هذا المجتمع عن سواه، ومجرد جعل خصوصية لهذا المجتمع مثل خصوصية التخصيص في الميزان في مجتمع شعيب، نفس هذا التخصيص يكشف عن عظم المفارقة التي يستهدف لفت النظر إليها. على أي حال، ما أردنا لفت النظر إليه هو أن النص قدم قضية التخصيص واستهل به السورة، مع أن التخفيف هو أقل مفارقة ومعصية من التكذيب لليوم الآخر. والمسوغ الفني لهذا التقديم كما قلنا هو أن القرآن الكريم يريد أن يفتت نظرنا إلى خطورة هذا السلوك. إذن المسوغ الفني لتقديم الشيء وتأخيره هو التركيز على فكرة أو موضوع معين فيقدم على غيره حتى يتحسس القارئ أهمية الفكرة أو الموضوع الذي تنطوي السورة الكريمة عليه. والمهم بعد ذلك هو أن تقديم الشيء وتأخيره يتم كما ترون، إما من خلال العبارة أو الجملة أو المقطع، وهذا ما نتحدث عنه ضمن عنوان جديد هو مستويات التقديم والتأخير. ولنتحدث أولا عن مستويات التقديم والتأخير من حيث المقطع. ولنعود الآن إلى سورة المطففين ونمعن النظر في موضوع التطفيف الذي لاحظناه في السورة المشار إليها، فيما نجلسه يجسد نموذجا لتقديم المقطع الخاص على مقطع غيره، حيث لاحظنا أن المقطع الخاص بالتطفيف وهو الأربع آيات، أي ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا اكتالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. أن هذه الجملة كما تلاحظون قد قدمت على المقطع الخاص بالتكذيب، أي المقطع البادئ بعبارة ويل يومئذ للمكذبين، حيث تكشف مثل هذه العبارة أو حيث يكشف مثل هذا المقطع الذي قدم على سواه كما كررنا يكشف عن أهمية موضوع التطفيف بنحو عام، حيث قدم على موضوع التكذيب. هذا في نطاق المقطع، أي المقطع الذي يتألف من أربع آيات. وأما ما يتألف من أقل من ذلك، أي أقل من المقطع وهو الجملة، ثم الأقل منها وهو العبارة الواحدة، فنستشهد أيضا بنماذج من ذلك. فمن حيث التقديم للجملة نعود إلى نفس هذه السورة الكريمة، أي نفس المقطع الذي استشهدنا به، سنجد أن جملة ويل للمطففين هذه الجملة هي تركيب مجمل طبيعي، قد تقدمت على جملة الذين إذا اكتالوا وهي تركيب مفصل. طيب، كما تقدمت الجملة الأخيرة على الجملة الثالثة، وإذا كالوهم أو وزنوهم، ثم تقدمت هذه الجملة الثالثة على الجملة الرابعة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فمن الواضح أن تقديم الجملة التي تضمنت مصطلح المطففين على تفصيلاتها التي تأخرت عنها يكشف عن أن النص يستهدف تعريفنا بهذه القضية فيما يتطلب ذلك تقديم المعرف ثم تفصيلات ذلك. وأما من حيث تقديم المفردة فنلاحظ أن كلمة ويل تقدمت على سائر المفردات التي وردت في قضية التطفيف، بل استهلت به السورة والمقطع، وما يكشف عن النص يستهدف وراء تقديمه لهذه الكلمة ويل تحسيس القارئ بخطورة العقاب الذي يترتب على المطففين، حيث أن كلمة ويل تشير إلى الهول الذي سيواجهه المطفف في اليوم الآخر. وهذا من حيث التقديم والتأخير في نطاق المفردة والجملة والمقطع، وهناك مستويات أخرى لا نعتقد أن المجال يسمح لنا الآن بطرحها، ولكننا طرحناها في مواقع أخرى أو في دراسات أخرى نحيلكم إليها، إلا أن هذا لا يحتجزنا من الإشارة عابرا إلى نموذج واحد من نماذج التقديم والتأخير في تفصيلاته التي أشرنا إليها، ألا وهو الموضوع الذي يحمل العنوان الآتي: التقديم والتأخير وصلتهما بفكرة النص. في هذا الصدد نقول أن النموذج الذي أشرنا إليه، أي سورة المطففين، يفصح كما لاحظتم عن أهمية التقديم والتأخير من حيث صلته بالمفردة والجملة والمقطع، أي بجزء من أجزاء النص. لكن هناك من النماذج التي تفصح عن عملية التقديم والتأخير أيضا، ولكن من حيث صلة ذلك بمجموع النص لا بجزء منه، وهذا ما يمكن ملاحظته أيضا في نفس السورة الكريمة التي استشهدنا بها وهي سورة المطففين. فقد أشرنا إلى أن هذه السورة تتضمن أكثر من موضوع، منها موضوع التطفيف ومنها موضوع التكذيب، وقلنا أيضا هذه الموضوعات المتنوعة تخضع لفكرة واحدة هي انبعاث الناس في اليوم الآخر ومحاسبته. لذلك حينما تتصدر كلمة ويل سورة المطففين، فحينئذ يكشف هذا التقديم عن أنه مرتبط بفكرة السورة العامة التي يستهدفها النص أساسا، حيث أن كل سورة لابد أن تتضمن هدفا أو فكرة عامة كما قلنا في حديثنا عن العنصر التفريق. طيب، وحينما تستهل السورة بعبارة معينة مثل عبارة ويل، فهذا يعني أن تقديم هذه العبارة مرتبط بأهمية الفكرة العامة التي تستهدفها السورة وهي العذاب الأخروي، وليس الفكرة الجزئية فحسب وهي التفصيل. والآن في ضوء هذه الحقيقة يمكننا أن نلحظ أن مستويات التقديم والتأخير تتم حينا من خلال الفكرة الجزئية التي تتضمنها المفردة والجملة والمقطع، وتتم حينا آخر من خلال الفكرة العامة بالنحو الذي لاحظناه الآن. الخلاصة إن التقديم هو نوع من الصياغة اللفظية التي تتصدر الكلام، سواء كان ذلك في أول النص أو وسطه أو آخره، وسواء كان ذلك في نطاق الكلمة أو الجملة أو المقطع أو الفكرة التي ينطوي عليها النص بأكمله. وهذا التقديم يستند إلى قاعدة فكرية هي أن كل جزء أو كل فكرة جزئية أو عامة يستهدف النص أن يبرزها بشكل خاص، حينئذ يقدمها على غيرها من الموضوعات، سواء كانت الموضوعات الأخرى في حد ذاتها أقل أو أشد أهمية من الموضوع الذي استهدف النص تقديمه. هذا إلى أننا أشرنا في بداية محاضرتنا عن أن البلاغة القديمة قد عالجت التقديم والتأخير في نطاق الجملة المسند والمسند إليه، وقلنا أن هذا قصور واضح، لأن النص ليس هو تلك الجملة المنفصلة عن الجملة الأخرى، بل هو مجموعة الجمل التي يرتبط بعضها مع الآخر. فتقديم كلمة ويل مثلا على المطففين، أو تقديم كلمة إياك على كلمة نعبد في عبارة إياك نعبد، لا تكشف وحدها عن بلاغة القرآن كما يذهب البلاغيون، بل إن حيوية السورة القرآنية تتجسد في تقديم أو تأخير المواقف والأفكار والموضوعات التي تتجاوز المفردة والجملة، كما لاحظنا ذلك في سورة المطففين، وكما نلحظه في أي سورة أخرى. مثلا من ذلك ملاحظة قصص موسى عليه السلام، وهي قصص متنوعة تختلف كل واحدة منها عن الأخرى من حيث تقديم بعض أجزائها على الأخرى، مع أنها تتناول سيرة واحدة، بحيث نجد أن بعض قصص موسى عليه السلام تبدأ بذهابه إلى فرعون ومطالبته بأداء الوظيفة الخلافية في الأرض، وهذا هو هدف النص من وراء تقديمه لهذا الجانب دون سواه. ففي سورة القصص نجد أن سيرة موسى عليه السلام بدأت بهذا النحو: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض إلى آخره، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، وهكذا. فالهدف من هذا التقديم هو إبراز وظيفة موسى وفساد فرعون ووراثة المستضعفين. لذلك قدم النص هذه الموضوعات على سيرة موسى ذاته، حيث سرد لنا بعد ذلك ولادة موسى وإلقائه في اليم وكفالته وقتله لأحد الأقباط ولعابه إلى مدين وزواجه إلى آخر. فالملاحظ هو أن هدف النص ليس إبراز أهمية السيرة الشخصية لموسى عليه السلام، وإلا لبدأ بالتسلسل الزمني لحياة موسى، بل هو إبراز شريحة معينة منها هي أداء وظيفته الخلافية. لذلك بدأها بالحديث عن علاقته مع فرعون، ثم رجع إلى التسلسل التاريخي لسيرته. لكن في سورة طه ماذا نجد؟ نجد أن قصة موسى عليه السلام تبدأ بالحديث عن البحث عن النار لأهله. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا إلى آخره، فلما أتاها نودي إلى آخره. فهنا قدم النص قضية خاصة هي البحث عن النار، وربطها بقضية النبوة، ثم رجع إلى حادثة إلقائه في اليم وكفالته إلى آخره. وهذا يعني أن هدف تقديمه للبحث عن النار وصلته بالنبوة ثم ممارسة الوظيفة الخلافية هو إبراز حقيقة عبادية تقول كن لما لا ترجو أرجع لما ترجو. ومعنى هذه العبارة أو الرواية أو الحديث هو أن موسى عليه السلام في غمرة رجائه بأن يعثر على الدف إذا به يتلقى مهمة النبوة. فكم هو الفارق بين قضية بسيطة هي البحث عن الدف وبين قضية خطيرة كل الخطورة هي أن يصبح من يبحث عن قضية جزئية وهي الدف إذا به يصبح نبيا. إذن تقديم حادثة البحث عن النار وهي قضية شخصية بحتة حينما قدمت على سائر الحوادث أو المواقف، إنما كان الهدف منها هو لفت نظرنا إلى معطيات الله تعالى، وكون ذلك أنها تتدفق على الإنسان من حيث لا يحتسب. فكم نلاحظ من حاجات تتحقق لدينا دون أن تدور في أذهاننا، بل إن الله سبحانه وتعالى يرزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب أيضا. ومثل هذه الفكرة لا يمكن أن نتبينها من خلال تقديم المسند والمسند إليه كما يذهب البلاغي من الحديث، بل من خلال المقطع أيضا، من خلال الفكرة التي تنطوي عليه السورة الكريمة بالنحو الذي لاحظناه. وهذا يعني أن قضية التقديم والتأخير تخضع لقاعدة خاصة، ألا وهي أن كل فكرة يستهدف النص أن يركز عليها حينئذ تقدم على غيرها، سواء كان في نطاق الفكرة العامة أو الجزئية أو نطاق العبارة أو الجملة. يضاف إلى ذلك أن معالجة التقديم والتأخير في نطاق القاعدة التي أشرنا إليها الآن سوف يخفف عنا ذلك العناء الذي فرضه البلاغيون القدامى حينما فصلوا الحديث عن موارد التقديم مثل الصدارة والتخصيص والتشويق وإلى آخره، نظرا لأن هناك عشرات الموارد أو المسوغات التي لا تخضع لعدد محدود تقتضي التقديم. ولذلك فإن محاولة حصر ذلك في عدد خاص كما صنع البلاغيون القدامى يجعل القضية متسمة بالجمود الذوقي وبتعطيل الذوق، فضلا عن أن هذه الموارد تجعل القارئ سائحا في غابة من المصطلحات المتشابكة التي يختلط بعضها مع الآخر إلى حد يتعذر ضبطها والإفادة منها. وهذا بخلاف ما لو أعطيناه قاعدة عامة هي كل شيء له أهميته في نظر مبدع الناس يقدم على غيره من الموضوعات بغض النظر عن الموارد أو البواعث الكامنة وراء ذلك. وهذا بالنحو الذي تقدم الحديث عنه. أدركنا أهمية التقديم والتخير، وأما التفصيلات المرتبطة بهذه الأهمية وخاصة في ميدان الشرقيات أي القصص وما إلى ذلك فلها شأن آخر لا يسمح لنا المجال لعرضها الآن، بقدر ما سوف نشير إليها في السياقات التي تتطلب ذلك لاحقا إن شاء الله. هنا تنبغي الإشارة أيضا لأن ثمة موضوعات ترتبط بتقديم الشيء وتأخيره، إلا أن هذه الموضوعات قد طرحها البلاغيون المعاصرون بخاصة في سياقات متنوعة، من ذلك على سبيل المثال تنويع الزمن بخاصة في العمل السردي أي القصصي، ومن ذلك مثلا عنصر المماطلة والمفاجأة، وهما عنصران يرتبطان أيضا بالسرد أيضا العمل القصصي، كما أن ثمة موضوعات أخرى تتصل بجوانب متنوعة لا مجال للحديث عنها الآن، ولكن لا مانع من أن نشير بنحو عابر إلى هذين الجانبين، جانب تنويع الزمن وجانب المماطلة والمفاجأة، مع أن هذين الجانبين يعنى بهما في مجال القصة كما قلنا، ولكن هذا الموضوع ينسحب في الواقع على مجالات أو على أجناس أدبية بنحو مطلق. فبالنسبة إلى تنويع الزمن يمكن الإشارة إلى أن المقصود من تنويع الزمن هو صياغته في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وما لا شك فيه أن الأصل في الأشياء أن تسرد حسب تسلسلها الزمني، فتبدأ من الماضي وتمر بالحاضر وتتجه إلى المستقبل. فقوله تعالى على سبيل المثال، بسم الله الرحمن الرحيم، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوما تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إن هذا النص يتحدث عن وقائع ماضية وهي غرق آل فرعون، كما يتحدث بعد ذلك عن وقائع حاضرة هي النار التي يعرضون عليها حاليا في البرزخ، ثم يتحدث عن وقائع مستقبلية هي إدخال آل فرعون في اليوم الآخر أشد العذاب، وبهذا يكون الناس قد توكأ على الزمن حسب تسلسله الماضي الحاضر المستقبل. بيد أن النص الأدبي الذي يستهدف توصيل فكرة خاصة إلى المتلقي لا يخضع فكرته إلى التسلسل الزمني بالضرورة، بقدر ما يخضعها إلى متطلبات الفكرة ذاتها، كما لاحظنا مثلا بالنسبة إلى قصص موسى من حيث تقديم الزمن وتأخير حسب الهدف الفكري للنص. وهذا يعني أن الماضي والحاضر والمستقبل يفقد تسلسله الموضوعي وتتلاشى الحدود بين أزمنته وتقطع إلى وصلات تنتقل من الحاضر إلى الماضي أو من المستقبل إلى الحاضر أو من الماضي إلى المستقبل إلى الحاضر وهكذا. ولعل المتلقي إذا قدر له أن يعود إلى قراءة الرواية الحديثة وبلاغة هذه الرواية وتصورات النقاد أو البلاغيين لمسألة، بخاصة النقاد الذين يتحدثون ليس عن العصر الحديث فحسب، بل يتحدثون عن عصر ما بعد الحداثة، حيث تطورت القصة من أسلوبها التقليدي القديم، وقطعت مراحل متنوعة في تطوراتها، بدءا من القصة النفسية إلى القصة الموقفية إلى القصة أو الرواية أو الرواية المضادة، إلى ما نلاحظه في سنواتنا المعاصرة من النصوص التي تعبر أيضا عصر ما بعد الحداثة لتتحدث عن التقنيات الجديدة للقصة. وفي مقدمة ذلك الجانب المرتبط بالزمن والتلاعب به على نحو لا مجال للحديث عنه الآن، ولكن حسبنا أن نشير إلى أهمية هذا العنصر، بخاصة أن النص الشرعي وبالأخص النص القرآني الكريم سواء كان ذلك في نطاق القصة القرآنية الكريمة أو نطاق النص القرآني بنحو عام، نجد أن البحث عن التنويع الزمني يحفل بإمتاع كبير، وهذا الإمتاع في الواقع يرتبط بإمتاع فكري، بحيث أن هذا التنويع يخضع لسياقات ومتطلبات دقيقة جدا، أيضا لا نجد المجال للحديث عنها مفصلا، لأن الدخول فيها يستلزم وقتا لا يتناسب مع الوقت المخصص لهذه المحاضرة.
ومن جانب آخر أيضا نجد أن عنصر المماطلة والمفاجأة يتطلب حديثا مفصلا لدوره، وبما أن هذا الجانب يرتبط كسابقه بعنصر القصة أكثر مما يرتبط بالنصوص العامة، حينئذ قد نؤجل الحديث عن هذين الجانبين إلى حين حديثنا عن بلاغة القصة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.